أو فسرهم البخاري بأنهم أهل العلم، يعني الذين يعلمون ويعملون ويعلمون ويدعون إلى العلم. والعلم هنا العلم الصحيح الذي هو ميراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. وقال الإمام أحمد في هذه الطائفة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أراد أحمد رحمه الله بأهل الحديث أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد معتقدهم من أهل الحديث. ويقول النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، من أهل الشجاعة وأهل الحرب والفقهاء والمحدثين والمفسرين والقائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزهاد والعباد ونحوهم. وعلى كل حال، فإن هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يبقى في هذه الأمة جماعة تقوم بهم الحجة، يبلغون الشريعة ويحفظونها ويعملون بها. ثم يقول رحمه الله: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته، بعد 200، فإن مولده 39 و200، وفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله أما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. أقول هكذا: أخبر بأن من الذين قاموا بهذا الحق والذين بلغوه وكانوا عليه من علماء المسلمين الإمام الطحاوي، إمام لأنه قدوة في العلم، كنيته أبو جعفر، اسمه أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي تغمده الله برحمته، قام بذلك بعد 200. ذكر أن ولادته 239، وتوفي 21 و300. فعمره قد قارب 80. يقول إنه رحمه الله كتب عقيدته وضمنها ما كان عليه السلف رحمه الله، يعني سلف الأمة وأئمة أمن الصحابة والتابعين. وقد كان رحمه الله في الفروع على مذهب الشافعي، ثم إنه حصل بينه وبين بعض الشافعية خلاف فتحول إلى مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة فقيها من فقهاء الأمة، وهو عالم العراق، ولد 80 ومات 150، واسمه النعمان بن ثابت مولى بني تيم. هكذا رأى أنس بن مالك لما قدم الكوفة، ولكن لم يثبت له رواية عن الصحابة، فهو إمام من الأئمة. ولكن لما كان يقول بأن الإيمان مجرد التصديق أساء الظن به كثيرون وطعنوا فيه وذكروا فيه جرحا، نقل بعض ذلك عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه الذي هو السنة الطبعة الثالثة، ولكن الذين صححوه وحققوه أعجاب عن تلك المطاعن. وكذلك أيضا نقل بعض تلك المطاعن الإمام ابن حبان في كتابه المجروحين، والذين أيضا طبعوه ذكروا أجوبة عن تلك المطاعن. ونقل المطاعن وتوسع فيها أيضا الخطيب البغدادي في ترجمة أبي حنيفة من تاريخ بغداد، وأشك أنها قد تكون صحيحة، ولكن أبا حنيفة معذور. ثم إن كثيرا من الذين يقلدون أبا حنيفة قد تشددوا في رد تلك الآثار، وزادوا في التشدد في ردها بأسانيد بتضعيف بعضهم. وعلى كل حال فإنه إمام معتبر، وما خالف به من الأحاديث فإنه معذور لأنها لم تبلغه. وأما أبو يوسف فإنه من الذين رووا فقه أبي حنيفة، وكذلك محمد بن الحسن اشترك في تسجيل فقه أبي حنيفة، وكتبوا من فقه مؤلفات كثيرة اشتهرت تلك المؤلفات، ولما اشتهرت وكتبت تلقاها كثير من الناس وقالوا أن نذهب إليها ونعمل بها. واشتهر مذهب أبي حنيفة في الهند والباكستان والأفغان وغيره من تلك البلاد، وكذلك أيضا يوجد من يتمذهب مذهبه في تركيا وفي مصر وفي غيرها من الدول الإسلامية. ولكن قد يكون معهم شيء من التعصب لمذهبهم الذي هم عليه، حيث أنهم يردون أحاديث صحيحة ثابتة. أبو حنيفة معذور حيث أنها ما بلغته، وأما هم فإنهم ليسوا معذورين لأنها قد بلغتهم وقد قامت عليهم الحجة. يقول إنهم نقلوا يعني أبا حنيفة وصاحبه ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين، ديننا به رب العالمين، وأن الطحاوي كتب ذلك وأثبته في عقيدته التي شرحت في هذا الكتاب. ثم يقول الشارح رحمه الله: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سماه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. صحيح أن كثيرا من المتأخرين رد أدلة الكتاب والسنة، وبالأخص فيما يتعلق بالعقيدة، وحرفوا تلك النصوص من الآيات الصريحة ومن الأحاديث الصحيحة، صرفوا عن ظاهرها وسموا ذلك التحريف تأويلا حتى يقبل. الأصل في التأويل أنه اسم لما يقول إليه الأمر، إلى تأويل الأمر يعني نهايته وما يقول إليه، هذا هو الأصل في التأويل، كما في قوله تعالى: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقول يوسف: علمتني من تأويل الأحاديث، يعني تأويل الرؤيا. وكما قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد يراد بالتأويل معنى الكلام وتفسيره، كما اصطلح على ذلك ابن جرير حيث يقول القول في تأويل قوله تعالى، يقول اختلف أهل التأويل في ذلك، ويقول بمثل الذي كنا في ذلك قال أهل التأويل، يريد بذلك تفسير الكلام وما يحتمله. ولكن المتأخرين استعملوا التأويل بمعنى قريب من التحريف، ويفسرونه بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. يقولون إذا كان هذا اللفظ له احتمالان وكان الاحتمال المرجوح، هناك قرينة ترجحه، فإننا نصرف اللفظ إلى ذلك المرجوح لنتخلص من أن يكون حجة علينا. فيؤولون آيات الاستواء، يحرفونها ويقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء وما أشبه ذلك، وكذلك آيات العلو وآيات الرفع وآيات الفوقية، يقولون المراد علو القدر وعلو القهر وفوقية القهر، يستدلون بقول فرعون أنا ربكم الأعلى، وبقولهم وإنا فوقهم قاهرون، وهذا صرف على اللفظ عن الفوقية الصريحة التي هي الرفع والارتفاع إلى معنى بعيد الذي هو صرف هذه الأدلة كلها إلى أن المراد فوقية القهر ونحو ذلك. قل من يهتدي من الناس إلى التفريق بين التحريف والتأويل. التأويل معروف أنه هو التفسير أو نهاية الكلام وما يقول إليه، وأما التحريف فإنه طريقة اليهود. قال الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني يتكلفون ويصبروا ويصرفونه ويتصرفون فيه تصرفا يبطل دلالته. فهؤلاء المتأخرون يسمون صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر بعيد وإن كان يحتمله اللفظ في الجملة فيسمونه تأويلا، ولكن احتماله ضعيف، مع أنه قد لا يكون هناك قرينة توجب هذا الصرف، ولكن يقولون إن القرينة هي نفي التشبيه وإنكار العقل لما يدل عليه هذا المعنى وما أشبه ذلك. فلما تسلطوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث بهذا التحريف الذي سموه تأويلا حصل الفساد. ولكن لما سموه تأويلا قبله كثير من الناس وراجع لمن لا يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، وظنوا أنهم على صواب، أنهم يريدون بذلك الجمع بين الأدلة حتى لا يكون هناك اختلاف بين الآيات ولا يكون هناك آيات تعارض ما يميلون إليه وما يسلكونه من المذاهب المبتدعة. ثم يقول الشارح رحمه الله فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي آبه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، فكل من التحريف والانحراف على مراتب، قد يكون كفرا، قد يكون فسقا، قد يكون معصية، قد يكون خطأ. أقول لما اشتهر هذا التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف، فإن المؤمنين وعلى السنة والجماعة بحاجة وضرورة إلى إيضاح الأدلة الدالة على هذه الصفات ونحوها، فيجمعون الآيات ويبينون دلالتها ويبينون أنها واضحة الدلالة، واحتاجوا أيضا إلى دفع الشبهة التي يوردها عليهم أولئك المتكلمون وأولئك المعطلون، فإنهم قد ملأوا كتبهم بهذه الشبهات، ذكروا منها شيئا كثيرا. يدل على ذلك النظر في كتب الكلام التي ملأوها بتلك الشبهات والتي هي متناقضة غاية التناقض، والتي وسعوا فيها الكلام بدون فائدة. إذا نظرت مثلا في تفسير الرازي على قوله تعالى في سورة الأعراف ما استوى على العرش، وجدت فيه كلاما كثيرا كله تقديرات لا أصل لها، يعترض بها على تفسير الاستواء بأنه الاستقرار والعلو ونحو ذلك. وكذلك التأويلات التي سلطوها على مثل هذه الآيات وسموها تأويلا وهي تحريف، وقد أكثروا الكلام وتشاغبوا أكثر الشغب الذي هو شقاق ونزاع في أمور ظاهرة واضحة الدلالة. سبب كثرة الكلام وسبب إعادة التأويل أن هؤلاء الذين سموا أنفسهم علماء قد أصغوا إلى شبه المبطلين. من الملاحدة والزنادقة والذين دخلوا في الإسلام تسترا من اليونان ونحوهم وأرادوا بذلك إفساد الدين المسلمين وتشكيكهم في الدين الذي يديننا به، فدخل كثير من الناس في ذلك. وهكذا أيضا لما عربت الكتب اليونانية وقرأها كثير من الناس وإذا فيها أيضا تشكيك وفيها كلام سيء، فأخذوا يخوضون في الكلام المذموم الذي لا فائدة فيه، وملأوا به المؤلفات التي سموها كتب العقائد ما بين متوسع وما بين مختصر. وقد ثبت أن السلف رحمهم الله كانوا يعيبون علم الكلام ويحذرون منه، حتى يقول الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم بالعشائر ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وأقبل على الكلام. وللسلف رحمهم الله كلام كثير يعيبون به على هؤلاء المتكلمين، وقد ملأوا بذلك الكلام السيء مؤلفات كثيرة. فالسلف رحمه الله ينهون عن الكلام، ينهون عن النظر فيه، ينهون عن الاشتغال به، ينهون عن الإصغاء إليه، ينهون عن مجالسة أهله، ينهون عن استماع شبهاتهم، لأنها قد تسبب شكا أو قد تقع في القلب يصعب بعد ذلك استخراجها. وقد روى ابن بطة في كتابه المشهور الذي هو الإبانة الكبير آثارا كثيرة عن علماء السلف ينهون عن الإصغاء إلى دعاة الضلال، ولو كانوا يقرؤون آية أو حديثا لأنهم قد يصرفونه عن دلالته. الله تعالى قد أنهى عن هذا الخوض، فقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الذين يخوضون في آيات الله يعني يتكلمون فيها بغير علم ويحرفونها ويصرفونها عن دلالتها ويتأولون دلالاتها إلى دلالات بعيدة. يقول: إذا رأيتهم ابتعد عنهم ولا تجلس معهم حتى يبدلوا ذلك ويخوضوا في حديث مباح مما يتعلق بالدين ونحو ذلك. فهذه الآية يشملها معنى الآية يشمل هؤلاء المتكلمين الذين خاضوا في علم الكلام والذين توسعوا في ذلك. فلأجل ذلك يجب على المسلمين أن يبتعدوا عن علم هذا الكلام ونحوه. يقول رحمه الله: كل من التحريف والانحراف على مراتب. صحيح أن التحريف على مراتب، وكذلك الانحراف عن مدلولها. فقد يكون التحريف كفرا كالذين يحرفون العرش بأنه الملك، أو يحرفون آيات الصفات بأنه ليست حقيقية، وكذلك أيضا الذين ينكرون العلم وينكرون جميع الصفات قد يبلغ بهم ذلك إلى أن يكونوا كفارا، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، أي 50 تضرب في عشر، أي 500 عالم. قد يكون التحريف فسقا، يعني يؤدي بصاحبه إلى أن يكون من الفساق، وقد يكون معصية يعني ذنب من الذنوب لا يصل إلى الفسق ولا يصل إلى الكفر، وقد يكون خطأ. قد يقال: أخطأ هذا المتأول، أخطأ هذا المحرف، وإن كان معذورا ومأجورا على اجتهاده. وعلى ذلك فالتحريف كله مذموم، سواء ما بلغ حد الكفر أو ما أوصل إلى الفسق أو ما أوقع في الذنب والمعاصي أو ما كان خطأ ليس بصواب. على المسلم أن يتجنب هذا التحريف وأن يتبع الحق والصواب. يقول الشيخ رحمه الله: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، فجعل كتابه مهيمنا إلى ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول والدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. يقول: لا شك أن اتباع المرسلين واجب على الأمم، لأنهم رسول الله، ولأنهم واسطته بينهم وبينه وبين عباده، فيجب على أممهم أن يتبعوهم وأن يتبعوا ما أنزل الله تعالى عليهم من الشرائع ومن الكتب. ولا شك أيضا أن الله تعالى ختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الكتب، الأنبياء آخر الأنبياء. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين إلى نبي بعدي، فليس بعد رسالته رسالة، وليس بعده نبي، وليس بعد كتابه كتاب. أخبر بأن الله تعالى بأن الله جعل كتابه مهيمنا على ما قبله من الكتب، على ما بين يديه من كتب السماء. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال ابن عباس: أي مؤتمنا على هذا القرآن. وقال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. وقيل: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، ما وافقه فهو حق، ما خالفه فهو باطل، أي حاكما على ما قبله من الكتب. فهكذا هذا الكتاب الذي يحتوي على ما تحتوي عليه وزيادة، كل الكتب التي قبله اتضمنها كما ذكر ذلك. المراد مسألة التوحيد ومسألة العقيدة والأسماء والصفات. وكذلك أنزل الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، كما أخبر بذلك بقوله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالكتاب هو هذا القرآن، والحكمة ما فيه من الأحكام أو ما ألهمه من الأحاديث. كذلك جعل دعوته عامة لجميع الثقلين الإنس والجن، لأن الله تعالى لما جعله خاتم الرسل جعل رسالته خاتمة الشرائع كلها، فرسالته عامة للإنس والجن، وعامة للعربي والعجم، وعامة للبعيد والقريب، لجنس بني آدم. هكذا لقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن فإنه مكلف أن يتبعه، وجعل رسالته باقية إلى يوم القيامة، أي أنها لا تنقطع، بل رسالته باقية ودينه صالح لكل زمان ومكان، ردا على الذين يقولون إنما يصلح لذلك الزمان الذي نزل فيه، وأن هذا الزمان قد تطور وقد تعددت الهمم وقد تجددت أحكام وتجددت أشياء. نقول كل هذا ليس بصحيح، بل هو صالح للزمان المتقدم لهذا الزمان، وقد انقطعت به حجة العباد على الله كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله تعالى أقول فلله الحجة البالغة، أي حجته غالبة على حجتهم، فليس لهم حجة وليس لهم عذر. وقد بين الله في هذا القرآن كل شيء كما قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي كل شيء يحتاجون إليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل شيء يحتاجون إليه وأكمل له ولأمته الدين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.